الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحن في هذه الليلة والدروس القادمة سنأخذ المرحلة الأولى من التعليقات على كتاب ورسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي من رسائله المهمة، وهي التي طبعت بعنوان الفرقان بين الحق والبطلان، وقبل ذلك طبعت بعنوان الفرقان بين الحق والباطل. وهذه الرسالة من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألفها رحمه الله تعالى في آخر عمره، ويقال إنه ألفها في مكان اعتقاله في أواخر عمره رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مؤلفاته الطويلة العريضة تأخذ أهمية من هذا، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فيها خلاصات تتعلق بهذا الموضوع المهم الذي سنذكره أو نشير إليه بعد قليل. وأحب قبل أن نبدأ قراءة الكتاب أن أذكر ببعض الأمور. أحدها أن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الفرق بين الحق والباطل إنما يتكلم عن علم ومعرفة ومعاناة، فقد واجه رحمه الله تعالى الفلاسفة والرافضة والباطنية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، واجههم جميعا ورد عليهم في كتبه المعروفة المشهورة، فهو يكتب عن علم ومعرفة بالمقالات وبأصولها وبأدلتها، وهذه ميزة معروفة، وكل من قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية أدرك هذا. ثانيا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واجه في زمنه طوائف كما نواجهها في هذه الأيام، فالذي يجري لإخواننا في بلاد الشام من الروافض واجههم شيخ الإسلام في زمن، وتعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية ولد سنة 61 و600، وتوفي سنة 28 و700، وفي زمنه رحمه الله تعالى واجه جملة من الطوائف، منهم طوائف الرافضة، فأصدر فتوى معروفة لم تزل منذ سنين، وهي تقلق الرافضة في بلاد الشام وهي فتواه في النصيرية، وذكر في هذه الفتوى أشياء عنهم وأفعالا هم يمارسونها في هذه الأيام. ومن ثم فهو رحمه الله تعالى لما أظهر الروافض في الكسروان وغيرها وغيره في بلاد الشام أظهروا ضلالاتهم وغلوهم، جاهدهم وأخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يظهروا باطلهم وأن يعودوا إلى مساجد أهل السنة. فشيخ الإسلام ابن تيمية في بلاد الشام جاهد الروافض وجاهد الصليبيين في حصار عكا وجاهد التتار في معركة حب المشهورة، فهو رحمه الله تعالى كان خبيرا بما يجري في عصره. ونحن في هذه الأيام ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز دينه، نحن نعايش أحوالا وأحداثا هي في الحقيقة قريبة مما عايشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من ثم نوصي بقراءة كتبه ونوصي بقراءة منهجه في التعامل مع المخالفين مع أهل البدع، كيف رد عليهم، كيف حاورهم، كيف ناظرهم، كيف نقض أقوالهم، كيف بين تناقضهم. وإلى يومنا هذا لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية شوكة في حلوق أهل البدع كافة، لأنه رحمه الله تعالى آتاه الله علما وفقها وفهما، ثم أيضا هيئ الله عز وجل لكتبه أن تحفظ وأن تبقى وأن تحقق، والحمد لله رب العالمين. لذا فإن العدا لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قرأت عنه أو سمعت أحدا يتفوه بشيء من ذلك فاعلم أنه مائل إلى بدعة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية نقض أصول أهل البدع. الأمر الثالث في هذه المقدمة هو الفرق بين هذا الكتاب الذي سنبدأ شرحه ونبدأ المرحلة الأولى من شرحه وبين كتاب آخر شبيه له من عنوان، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا كتاب آخر أيضا طبع عدة مرات وحقق رسالة جامعية، لكن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا تقريبا كله في الرد على الصوفية في ادعائهم الولاية، وكشف في كتابه هذا بين الولاية ولاية الرحمن وبين ولاية الشيطان التي هي عنوان كثير من المنحرفين والغلاة من الصوفية، فميز وفرق رحمه الله تعالى بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما كتابنا هذه الليلة فهو الفرقان بين الحق والباطل أو بين الحق والبطلان. الفرقان بين الحق والبطلان، الحق معلوم والبطلان ذكر فيه الطوائف، ذكر فيه كافة الطوائف وأشار إلى الصوفية، فهو قد جعل هذا الكتاب ليس مختصا بطائفة معينة وإنما هو لبيان الفرق بين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح وبين الباطل الذي انحرف عنه وحاد عنه سواء في دين المشركين وأهل الكتاب أو في مقالات أهل البدع والضلالات ونحوهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب أجاب عن سؤال، ومن أجله جاء الاختيار لهذا الكتاب لنأخذه في دروسه، وهو أنه كثيرا ما يسأل السائل ويقول: ما الذي يدلنا ويعطينا الحجة على أن منهج السلف هو الصحيح؟ كل يدعي الحق، إن جئت إلى الرافضة يدعون أن معهم الحق، وإن جئت إلى الجهمية يدعون أن معهم الحق، وإن جئت إلى الخوارج يدعون أن معهم الحق، وإن جئت إلى المرجئة مثل ذلك، وإن جئت إلى المعتزلة كذلك، وإن جئت إلى الأشعرية كذلك، وإن جئت إلى الصوفية وجدتهم أيضا يدعون أن طريقهم هو الحق، فكيف نعرف الحق من غيره؟ في هذا الكتاب أصل رحمه الله تعالى لمن رزق فقها وعلما وقراءة متأنية لهذا الكتاب، أصل قواعد تبين لك كيف تعرف الحق من الباطل، وهذه هي ميزة هذا الكتاب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبدأ الآن بقراءة الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه فيما صنفه بقلعة دمشق في قلعة دمشق أخيرا.
أحسن. هذا دليل أو إشارة من كتب المخطوطة أنه ألفها في قلعة دمشق أخيرا، لأنه رحمه الله تعالى سجن في أواخر عمره في قلعة دمشق ومات فيها رحمه الله تعالى، وفي سجنه هذا ألف جملة من الرسائل، ثم إنهم منعوا منه الأوراق والأقلام وصار يكتب أحيانا على الجدران ويقول عن نفسه إنه تفرغ لتدبر القرآن، وتمنى لو أنه فعل ذلك مبكرا في حياته. فهذه فيها إشارة لحفاظ القرآن ولدارس القرآن أن يعتنوا بالقرآن حفظا وفهما وتفسيرا، لأنه نور وشفاء. نعم.
قال: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
نعم. أحسن. هذه خطبة الحاجة، وشيخ الإسلام ممن يحرص على خطبة الحاجة في كافة كتبه، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت عبارة نستعينه عبارة ونستهديه لم تثبت، لكن ذكرها كدعاء لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بيّن ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق بالمتنبئ الكذاب والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكذابين، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق.
أحسن. افتتح بأصل الكتاب: فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وهذه الأسطر هي خلاصة الكتاب من أوله إلى آخره. الفرقان بين الحق والباطل بينه الله في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به من الوحي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة عنه. ومن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين، وهذه قاعدة من قواعد أئمة السلف رحمه الله تعالى، تقطع دابر الباطنية والصوفية وزنادقة الملاحدة من غيرهم الذين قد يزعمون أن هناك طرقا إلى الحق غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإكمال الدين هذه قضية من قضايا شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أكثر من 10 أمور: أنه رسول الله، نصدقه فيما أخبر، نتبعه فيما أمر، نجتنب ما عنه نهى ولا زجر، لا نعبد الله إلا بما شرع، نقدم محبته على أنفسنا وأولادنا والناس أجمعين، كذلك أيضا نتحاكم إليه عند التنازع، نعلم أنه رسول إلى العالمين جميعا، كذلك أيضا نوقن ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين، لم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه، ثم أخيرا أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنه بين ذلك. إذن كتاب الله المحفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظت ووصلت إلينا فيها الكمال، وهذا هو مقتضى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه القاعدة الأولى. يعني يسأل سائل ويقول: كيف نعرف الفرقان بين الحق والباطل؟ نقول باليقين بهاتين الحقيقتين: أن الله فرق بين الحق والباطل في كتابه كما فرق بينهما رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه واحدة. طيب، كيف يسلك الإنسان هذا الطريق؟ قال: خذها قاعدة: من كان أعظم اتباعا لكتابه ونبيه كان أعظم فرقان، ومن كان أبعد عن الكتاب والسنة كان أبعد عن الفرقان. يعني السائل يسأل ويقول: كيف لي أن أحقق، أن أحمل بين جوانحي هذا الفرقان لأعرف الحق من الباطل؟ قال لك: هذه قاعدة، خذها بالنسبة لنفسك وللناس جميعا قاعدة عامة: كل من كان أعظم اتباعا للكتاب والسنة كان أعظم فرقان، وكلما ابتعد الإنسان ابتعد عن الفرقان. الأمر الثالث: أن الإنسان إذا ابتعد عن الكتاب والسنة اشتبه عليه الحق بالباطل، وهذه عقوبة من العقوبات، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن ضمن عقوبات الإعراض أنه لا يميز بين الحق والباطل ويشتبه عليه، وهذا الاشتباه على درجات، قد يكون والعياذ بالله ممن تشتبه عليه عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، وهذا موجود لدى كثير من غلاة الباطنية وغلاة الصوفية يشتبه عليه فيظن أن عبادة الشيطان هي عبادة الرحمن. وأيضا قد يشتبه على من أعرض عن الكتاب والسنة النبي الصادق بالمتنبئ الكذاب، وكما تعرفون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلا أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام سيكون فيه متنبئون كذابون. إلى يومنا هذا يوجد من يدعي النبوة ثم يجد له بعض الأتباع فيختلط عليه، كذلك أيضا تختلط عليه آيات ودلائل نبوة النبيين بشعوذات السحرة والدجالين والأفلين، حتى يصل الأمر إلى أن يشتبه على الإنسان الخالق بالمخلوق كما سيأتي. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبين ما عليه الناس من الاختلاف. وكذلك النبيون قبله، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. قال جماهير المفسرين: هو القرآن.
بيان الهدى والفرقان بين الحق والباطل، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذان هما أساس ما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى العلم النافع، والعلم النافع ما كان مبنيا على دلائل الكتاب والسنة مع فهم وتطبيق وعمل الصحابة رضي الله عنهم. ودين الحق هو العمل الصالح، العبادة لله وحده لا شريك له، والتقرب إليه سبحانه وتعالى بمختلف الطاعات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله بهذين الأصلين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلأنه جاء بالهدى ودين الحق فرق الله به كما قال شيخ الإسلام بين الحق والباطل والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله وطريق أعدائه. وهذا البيان والفرقان ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الأنبياء كافة أرسلهم الله عز وجل ليبينوا للناس ما اختلفوا. فكل رسول بعثه الله بالتوحيد وأنزل إليه شريعة فجاء بالهدى ودين الحق ليبين للناس ما اختلفوا فيه. واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا الشهر وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الاختلاف يكون عن عناد بعد العلم، فيهدي الله المؤمنين. من هم المؤمنون؟ أتباع الأنبياء. آدم كان نبيا وكان أولاده وأهله على الهدى، نشأ الشرك فأرسل الله نوحا، وتتابع الرسل والنبيون، وكل واحد من هؤلاء أتى لقومه بما يفصل بين الحق والباطل. ولهذا جاء في الآية التي تليها: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقومهم. وختم الآيات بالحديث عن القرآن والفرقان كما سيأتي بيان معنى الفرقان بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهذا القرآن الذي ختم الله به الكتب وجعله ناسخا لها فيه البيان الحق لكل ما اختلف الناس فيه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ما بقي من الاختلاف قبلهم كطوائف اليهود وطوائف النصارى وأصناف الصابئة والمشركين وغيرهم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان الحق للناس جميعا. الفرقان الذي حفظه الله وجعله خاتم الكتب وآخرها، وجعل رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، لها دلالة مهمة جدا يجب أن نعيها في زمننا. هذه الدلالة هي أن سعادة الناس وصلاحهم لن يكون إلا بذلك الكتاب وتلك السنة التي جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم من المعاصرين وغيرهم أن الزمان تغير، قلنا له: لكن دين الله لا يتغير. من زعم أننا نحتاج إلى تطوير الدين، نقول: دين الله ثابت لا يحتاج إلى تطوير. من زعم أن هناك حاجة إلى أن نفسر القرآن وأن ندرس السنة تفسيرا ودراسة عصرية تتواكب مع كما يقال متغيرات الزمان وما فيها من ثقافات وأفكار عالمية شرقية وغربية ونحو ذلك، من زعم شيئا من هذا فهو مبطل أعظم البطلان. لماذا؟ لأن الله حفظ القرآن، وأيضا هيئ لمن يحفظ السنة، وأبقى هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهل الأمة الإسلامية، بل هل العالم كله إلا هو في هذه الأيام أشد ما يكون حاجة إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولما ينزل الفرقان فرقانا بين الحق والباطل، فهو فرقان عند نزوله، وهو فرقان في يومنا هذا، وسيبقى فرقانا إلى أن يرث الله الأرض. ولهذا لاحظوا في الآيات الأخيرة ذكر التوراة والإنجيل، وبعدين قال: وأنزلت. ونحن نعتقد مع إيماننا مجملا بكتب الله المنزلة ومنها التوراة والإنجيل والزبور، إلا أن لدينا يقينا قائما على الأدلة أن هذه الكتب الثلاثة قد حرفت وغيرت وبدلت، وأنها قد نسخت، أي أنه حتى لو فرض أن أحدا من الناس عثر على إنجيل ليس فيه تحريف، وإنما هو إنجيل فيه توحيد وفيه شهادة وذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فإن هذا الإنجيل فيما لو عثر عليه هو في النهاية المسوخ، لكن نستفيد مما بقي في الأناجيل شهادات على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هل هناك فرقان يفرق بين الحق والباطل غير الكتاب والسنة؟ الجواب كلام. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عن معنى الفرقان ومدلوله. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: الفرقان القرآن، فرق بين الحق والباطل. قال: وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل ابن حيان ونحو ذلك. وروي بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله: وأنزل الفرقان، قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه دينه، وشرع فيه شرائعه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته. وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال هو كتاب بحق.
نعم، هذه الآثار التي ذكر بعضها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل الفرقان، أن الفرقان هو القرآن، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وبين فيه الشرائع والأحكام وغير ذلك. هذا هو القول الراجح الصحيح. وما روي أن الفرقان هو التوراة فهو قول مرجوح، والذي عليه جماهير المفسرين أن الفرقان هو القرآن الكريم، وهذا هو الصحيح لأن سياق الآية دال على ذلك. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال: هو كتاب بحق. والفرقان مصدر فرق فرقانا، مثل الرجحان والكفران والخسران. وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا، ومنه قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا، وهو كثير كما في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما، ويراد به الكلام نفسه، وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركات صوت يقطع حروفا هو نفسه.
وحصل عن الحركة صوت
يقطع حروفا هو نفس التكلم. فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا.
يعني ماذا يريد شيخ الإسلام من هذا؟ يقول الفرقان مصدر مثل الرجحان والكفران والخسران والقرآن. قرأ قرآنا، فرق فرقانا، رجح رجحانا، كفر كفرانا. والألف والنون للمبالغة. على ما يطلق لما يقال القرآن أو الفرقان أو نحو ذلك؟ لاحظوا معي، يقول هو إنه الفرقان القرآن ومثله تكلم تكليما أو تكلم تكلما، يراد به أحيانا الكلام نفسه الذي هو القراءة، وأحيانا يراد به المقروء الذي هو القرآن. وهذا من الناحية اللغوية والاصطلاحية أمر معلوم ومشاهد. فإن الشيء يطلق على أحيانا لما إنك تقرأ بالأحرف وتنطق بصوت يسمع فيقال قرأ، قرآن، قراءة. وأحيانا يطلق على نفس المقروء، ومثله تكلم، تكلم كلاما وكلم كلاما، فإنه يطلق على الكلام. وأحيانا الشيء المنقول يسمى كلاما، يعني يطلق على القائم بذات المتكلم فيسمى كلاما، ويطلق أيضا على من فصل عنه فكتب أو حفظ فيسمى كلام. فالقرآن في المصحف يسمى قرآن، ويحفظ في الصدور يسمى قرآن، وإذا قرأ القرآن فتسمى قراءته أيضا قرآن، قرأه قرآن. ويجمعهما قول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المفسرون: المقصود صلاة الفجر. طيب، وسميت صلاة الفجر قرآنا؟ قالوا: لأن المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا واضح والحمد لله، وسيبينه بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد ما يتكلم به، وهو يتناول هذا وهذا.
لاحظ معي، قول يكونون قول وعمل، صح ولا لا؟ الإيمان قول وعمل، يقسمون قول يعني كلام وعمل، ماشي هذا يا مشايخ؟ هذان القسمان قالك أحيانا يطلق الكلام على هذا وعلى هذا، فإذا صار الكلام كلاما قائما بالإنسان فكلامه هذا يسمى عمل. انتبهتم معي؟ ولهذا لما تكلم العلماء عن الإيمان قالوا: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ثم عند التفصيل قالوا: لا، تصبح خمسة: قول اللسان وعمل اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. الشاهد في مسألتنا هذه الأولى، عندنا قول اللسان وعمل اللسان. بالنسبة للإيمان ما الفرق بينهما؟ قال لك: بالنسبة للإيمان قول اللسان هو نطقه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ما يسميه قول اللسان. طيب، وعمل اللسان ما هو؟ ذكره لله، تكراره لكلمة لا إله إلا الله، ذكر. هو أول مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعد ذلك يذكر الله ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والأحاديث الواردة في فضلها أحاديث كثيرة جدا. كذلك أيضا تسبيحه وتحميده وقراءته للقرآن يسمى إيش؟ عمل. عمل إيش؟ عمل اللسان. أما القلب فقوله تصديق، وأما عمل القلب فهو أعمال القلوب من الخوف والخشية والرجاء والتوكل ونحو ذلك. الخامس عمل الجوارح. فهنا لما يقول لك الكلام إذا ذكر المصدر يصير هو العمل، لأن الكلام نفسه عمل. ماشي هذا ولا لا؟ شفت كلام شيخ الإسلام؟ ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر اللي هو أثناء الكلام، وتارة يجعل قسيما للعمل. يقول لك كلام وقول، قول وعمل إذا أريد به ما يتكلم به، إذا أريد به ما يتكلم به. نقول ما يتكلم به لا، الكلام هذا يسميه كلام، والعمل يسميه عمل، فيصبح هذا غير هذا. كذلك أيضا لما نقول القرآن الفرقان، نقول الفرقان، نعم، الفرقان أحيانا تتكلم بكلام الفرقان، وأحيانا الفرقان هو القرآن نفسه الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فيتناول هذا وهذا. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفارق. وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا، فهما في المعنى سواء.
نعم، لاحظوا معي، يقول لك لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر اللي هو الفرق بين الحق والباطل، وش معنى أنزل الفرقان؟ ما هو في الآية أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، قال لك أنزل الله التفريق بين الحق والباطل. وأين؟ في الكتاب، أنزل الله التفريق بين الحق والباطل، وهذا في الكتاب وفي السنة ونحو ذلك. هذا متى؟ إذا أريد به المصدر. أما إذا أريد به الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل وهو الفارق، فهذا هو القرآن الكريم الذي هو في المصاحف ويحفظ في الصدور ويتابع في الصدور. أظنه واضح إن شاء الله. طيب أكمل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل، فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن، كما جعل فيها الإيمان والعدل، وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان، والميزان قد فسر بالعدل، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل، وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق، وهما متلازمان.
لاحظ معي، بعد أن ذكر لفظ القرآن الفرقان إذا كان مصدر وهو التفريق بين الحق والباطل، فمعنى أن الله نزل التفريق بين الحق والباطل، وهذا يكون بالكتاب وبالسنة. وإن أريد بالفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، فهذا هو القرآن الكريم يفرق به بين الحق والباطل. الإنزال، لاحظوا معي، وأنزل، أيهما أوضح؟ لما نقول ما يفرق به بين الحق والباطل، أو لما نقول التفريق؟ أيهما أوضح؟ التفريق ولا لما نقول ما يفرق به بين الحق والباطل وهو القرآن؟ ما يفرق به بين الحق والباطل. ليش؟ لأن كلنا نعرف أن الله أنزل القرآن وأنزل الفرقان، أنزله يعني تكلم به، وأنزله على نبي صلى الله عليه وسلم، وآيات كثيرة تبين أن القرآن نزل من عنده، آيات لا تحصى، أنزله بعلمه، أنزل الفرقان إلى آخره. فإنزال القرآن بالنسبة لدينا واضح، لكن لما نقول المقصود بالفرقان التفريق بين الحق والباطل، ما معنى أن الله أنزله؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أنه أنزل العدل والميزان، أنزل أيضا الفرقان، أي التفريق بين الحق والباطل. كيف يتم معرفة الفرق بين الحق والباطل؟ هذا أمر آخر. لكن هل الله أنزل التفريق والفرقان بين الحق؟ نقول نعم أنزله، كما أنه أنزل الميزان، والميزان هو التفريق بين إيش؟ ها؟ بين العدل وبين الجور والظلم، بين العدل والظلم، هذا هو الميزان. ولهذا يطلق الميزان على ما يوزن به. ليه؟ لأنه معلوم عند الناس أنه يميز به ويوزن به، فظهر الفرق. هل بينهما اختلاف في التفسير؟ لا، بينهما تلازم، لأنه لما نقول المصدر أي الفرق والتفريق بين الحق والباطل، نقول أعظم ما يفرق بين الحق والباطل هو القرآن. ولما نقول المقصود ما يفرق به بين الحق والباطل وهو القرآن الذي تكلم الله به وأنزله، فنقول أيضا وهذا القرآن فيه التفريق بين الحق والباطل. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه.
جميل. إذا أريد الفرق فهو نتيجة، لأنه إذا قلنا الفرقان هو القرآن انتهى الإشكال، واضح المعنى. إذا قلنا هو الفرق نفسه فنقول هذا نتيجة القرآن وثمرة القرآن ومقتضى القرآن أنه به يفرق بين الحق والباطل. نعم.
قال: وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق، ويكون له اسمان، كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى.
نعم. فيكون القرآن هو فارق وهو فرقان، فيسمى القرآن فارقا وهو فارق بين الحق والباطل، وهو أيضا هو فرقان يفرق به بين الحق والباطل، ويكون له اسمان، ولكل اسم مدلول، وتعدد الأسماء تدل على عظمة المسمى، على عظمة المسمى. ولهذا أسماء الله عز وجل كثيرة لا تحصى، يدل على عظمته. يأتي بعدها فيما نعلم من كثرة الأسماء أسماء القرآن الكريم، فهي في كتاب الله عز وجل كثيرة تدل على عظمة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل علينا هذا الكتاب أخبرنا عن الكتاب، يسميه العلماء حديث القرآن عن القرآن، يعني كتاب الله. هل أخبرنا الله عن كتابه؟ نقول نعم. أحد المشايخ هو الشيخ محمد الراوي شفاه الله، كان يلقي في إذاعة القرآن الكريم قبل سنين برنامجا استمر شهور، حديث القرآن عن القرآن، ثم طبع في مجلد كبير. يعني الله سبحانه أخبر عن القرآن أنه ذكر وأنه نور وأنه شفاء، وأنه تجد كلام الله عن كتابه في القرآن عظيم، يدل على عظمة هذا القرآن العظيم. وكذلك أيضا تعدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سمي كتابا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب، وسمي فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم، كما سمي هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق، وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات، ونحو ذلك من أسمائه،
نحو ذلك من أسماء القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأسماء القرآن كل واحد منها يدل على معنى كما أشار الشيخ. وقوله هنا وشفى باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك، لا شك أن القرآن شفاء لأمراض القلوب، وهو أيضا شفاء للأبدان. والفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فالقرآن أيضا شفاء للأبدان، وهو أيضا شفاء للقلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء الرسول كالمقفي والماحي والحاشر.
وغيرها من الأسماء، أحمد ومحمد. فالمقفي كما هو معلوم هو الذي ختمت به الرسالة، قفي به الأنبياء فصار آخرهم صلى الله عليه وسلم فلا نبي له. والماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر. والحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على عقبه وعلى ملته دون ملة غيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك.
وهذا معلوم، أسماء الله تدل على عظمة الله، وكل اسم منها يدل على معنى، يدل على معنى، هذا الذي قصده. وهذا يا أيها الإخوة معلوم حتى في اللغة العربية، حتى في الأشياء العادية كثرة الأسماء تدل على إيش؟ قيمة المسمى. ولذا لما يتكلم أهل اللغة العربية يتكلمون مثلا عن كثرة أسماء الأسد نظرا لشهرة الأسد بين الحيوانات، يتكلمون عن أسماء السيف نظرا أيضا لأهمية السيف في حياة الأمم، فهذا من ذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك. والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات، وإن كان المسمى واحدا كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك.
نعم. وهذا فيه نقض لمذاهب المعتزلة الذين يقولون تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصف، ولهذا هم يقولون إذا أثبتنا لله صفات قلنا بتعدد القدماء وأشركنا مع الله، وهذا ضلال مبين، لأنهم غفلوا عن أن الصفة لا تنفك عن الموصوف. ومن ثم فالله عز وجل بأسمائه الدالة على صفاته وبصفاته سبحانه وتعالى واحد، فهو واحد وحده لا شريك. لكن للأسف المعتزلة دخلت عليهم هذه الشبهة من خلال إنه والله يلزم تعدد القدماء، إذا قلنا علم الله أزلي، حياته أزلية، رحمته أزلية، إرادته أزلية، وهو أزلي، كأننا قلنا بتعدد القدماء، وهذا كله إنما نابع من ضلال مبين وتأثر بمقالات فلسفية فاسدة. ومن المعلوم أن مسألة الصفات وانفكاكها عن الموصوف هذا أمر معلوم، ولهذا شيخ الإسلام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى لما ناقش المعتزلة الذين هذه عقيدتهم التي ذكرتها قبل قليل، وقالوا يعني مسألة كلام الله وأنه مخلوق ويلزم تعدد القدماء ويلزم كذا ويلزم كذا، ناقشهم بدلائل القرآن، قال لهم: ذرني ومن خلقت وحيدا. الوليد بن المغيرة واحد، هذا في اللغة، ومع ذلك واحد له رأس ويدان وكل شيء. ضرب لهم مثل بالنخلة، لها جذع ولها جمار ولها عسر ولها عذوق ولها ولها، وتسمى نخلة واحدة. فهذه البدهيات كيف غابت عن أولئك الذين يزعمون أنهم أهل العقل، ولهذا يقدمون العقل على النقل حتى يأتوا بمثل هذا الهراء الذي لا يقبل لا لغة ولا عقلا. نعوذ بالله من الضلال. هنا شيخ الإسلام يقول إنه العطف يدل عليه على تغاير العطف، لا على تعدد المسمى أو الموصوف، لكن على تغاير الأسماء والصفات. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى الذي خلق، وهكذا بقية الأسماء والصفات، فهذه تدل على ذلك. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل الفرقان، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان والإيمان، والميزان مما يحصل به الفرقان أيضا كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان.
هذا صحيح، نزل الله القرآن والتوراة والإنجيل، لكن القرآن اختلف عن الكتب كثرة، لأن الكتب نزلت جملة واحدة. أما القرآن فنزل مفرقا، ولهذا هو فرقان، ونزله سبحانه وتعالى مفرقا، وبه يفرق بين الحق والباطل. كما أنه سبحانه وتعالى أنزل الإيمان وأنزل الميزان وغير ذلك، وكله يدخل ضمن أنزل. فهل إنزال القرآن كإنزال الإيمان كإنزال الميزان؟ لا، لكن هو سبحانه وصف نفسه بذلك، فما أنزله من القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ونظير هذا قوله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قيل الفرقان هو التوراة، وقيل هو الحكم بنصره على فرعون، وقيل هو الحكم بنصره على فرعون، كما في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان.
شيخ الإسلام سيتكلم عن بعض مصطلحات شرعية، وبدأها بلفظ الفرقان، فإن الله سبحانه وتعالى وصف ما آتى موسى وهارون بالفرقان، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ما هو الفرقان؟ لاحظوا معي، فيه المعنيان السابق، تذكرون ولا ما تذكرون؟ إذا قلنا المصدر فيكون التفريق بين الحق والباطل، ويجوز أن يكون معنى ذلك التفريق بين الحق والباطل بنصر الله عز وجل موسى على فرعون. وإذا كان المقصود به ما يفرق به، فيكون الفرقان هنا التوراة. هل بين التفسيرين أو المعنيين تعارف؟ نقول كلا، بل بينهما تلازم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام. وقوله: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قيل البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الحجة والدليل، وقيل القرآن والحجة والدليل، تتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم.
كل هذا مما يسميه العلماء من اختلاف التفسير في باب التنوع وليس التضاد، وهذا والحمد لله هو غالب تفاسير السلف رحمهم الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو النور؟ قيل محمد، قيل الإسلام، مثل: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قيل الإسلام، قيل القرآن، قيل محمد، قيل محمد وأبو بكر وعمر. كل هذه الأشياء التي وردت عن السلف رحمهم الله تعالى يسميها العلماء اختلاف تنوع، بمعنى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال. قد جاءكم برهان من ربكم. ما هو البرهان؟ هل هو الحجة والدليل؟ هل هو القرآن؟ هل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل هذه قيلت ومعانيها صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم، وهنا قال وأنزل الفرقان.
يعني إيش الفرق؟ في قصة موسى، يعني هنا قد جاءكم من الله نور، في الآية قبلها ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، لكن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران قال وأنزل الفرقان، فجاء بلفظ الإنزال. أنتم معي ولا لا؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وفي سورة آل عمران وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فآتينا، وهنا قال أنزلنا، لاحظتم معي كلمة أنزلنا هي في الدلالة على الوحي أقوى، هذا الذي قصد، وهذا ما سيوضحه بعد قليل. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وهنا قال وأنزل الفرقان، جاء بلفظ الإنزال، فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن.
هنا أظن في خطأ لازم تصحح، لأن العبارة لا تصح. أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، لا لا، فيه إشكال. ولهذا في طبعة مجموعة الرسائل أن القرآن والفرقان، وهذا أيضا فيه إشكال. ولعل الصواب أن الفرقان والبرهان، كلمة القرآن هنا لعل مكانها الفرقان، أن الفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن. نعم. فلهذا شاع بينهم،
فلهذا شاع بينهم أن الفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل، بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء، فيكون قد فرق بين طائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء. وهذا كقوله في القرآن عن وهذا كقوله في القرآن في قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل.
هنا انتقل الشيخ إلى مسألة الكلام على المعنى، وهو هنا قال كما في بداية الكلام لما ذكر وأنزل الفرقان، قال شاع بينهم أن الفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما يحصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين الحق والباطل أو بين أهل الحق والباطل. بأي شيء؟ قال بأن ينجي الله هؤلاء وينصره ويعذب هؤلاء، فيكون قد حصل الفرقان بين الطائفتين. فالتفريق يكون بالقرآن، والتفريق يكون بإيش؟ بالتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. ومن هنا ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى آية سورة الأنفال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويوم الفرقان هذا ما هو؟ هو يوم بدر، فرق الله به بين الحق والباطل، ونصر الله به رسوله ومن معه من المؤمنين على المشركين. هنا أين التفريق بين الحق والباطل؟ نقول نعم، سمى الله يوم بدر فرقان لأن الله فرق بين الحق والباطل، بين المسلمين والكفار. وكانت هذه الغزوة هي مفتاح، ولهذا بعد هذه الغزوة نشأ النفاق في المدينة، لأن المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر، وأنه يقضى عليه في أي وقت. لكن لما وقعت معركة بدر ونصر الله القبلة المستضعفين على الكفار الطغاة المتجبرين، نصرهم الله عليهم نصرا عظيما، يقول أهل السير إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما رأى ما جرى في غزوة بدر قال: هذا أمر قد توجه.
يعني لا حيلة ثمت، ما دام حصل النصر في هذه المعركة بهذه الطريقة هذا أمر قد توجه. وأسر نفاقه، نعوذ بالله، نعوذ بالله من حاله وحال أشباهه. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الفرقان. نستمع للأذان وبعدين نكمل كلامنا. نعم يا شيخ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
نحو ذلك يعني أنه يوم بدر. نعم.
وبذلك فسر أكثرهم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان كذلك، غير أن مجاهدا قال: مخرجا في الدنيا والآخرة. وروي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نصرا. وقال: وفي أحد قولي ابن عباس والسدي نجاة. وعن عروة بن الزبير قال: يجعل لكم فرقانا، أي فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. وذكر البغوي عن مقاتل ابن حيان قال: مخرجا في الدين من الشبهات. لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل ابن حيان، كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج، ثم قال: والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال. وليس مرادهم، وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والفرقان المذكور في قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل.
لاحظوا معي، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن معاني الفرقان كما وردت. فمرة وصف الله القرآن بالفرقان، ومرة ما أنزل التوراة والإنجيل، آتينا موسى وهارون الفرقان. وهنا أيضا ذكر أن الله وصف يوم بدر بيوم الفرقان. ثم ذكر أيضا معنى آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، في سورة آل عمران. ما هو الفرقان الذي يجعله؟ يجعل لكم فرقانا. إذا مصطلح فرقان هنا يختلف عن قوله وأنزل وأنسخ. يجعل لكم، ما هو الفرقان؟ هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض المفسرين أو أكثر المفسرين أنه هذه الآية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هي شبيهة بقوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأن المخرج هو الفرج والنصر ونحو ذلك، لكن هل يدخل فيه ما يفرق به بين الحق والباطل؟ شفتوا كيف السياق الآن وتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله لهذه الآثار: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، عن ابن عباس قال: أي مخرج. ما هو المخرج؟ هل هو الموجود في الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أم هو معنى آخر أو نحو ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر في قوله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ذكر أربعة أقوال. ذكر جملتها ابن الجوزي في زاد المسير، هي موجودة معنا. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان. مقاتل ابن حيان هذا من أئمة الثقات غير مقاتل ابن سليمان المتهم، وكل منهما له تفسير ومعروف في رواية التفسير، لكن مقاتل ابن حيان لا، إمام وجبل. ومقاتل ابن حيان غير أن مجاهد قال مخرجا في الدنيا والآخرة، هذا المعنى الأول، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مخرجا في دنياكم وأخراكم، في الدنيا وفي الآخرة. القول الثاني إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا نصرا، إذا اتقيتم الله ينصركم الله. القول الثالث إن تتقوا الله يجعل لكم نجاة، وهذه النجاة تكون في الدنيا والآخرة. القول الرابع وهو الذي يناسب سياق حديثنا عن هذه الآيات، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. ماشي هذا؟ وفي رواية أخرى نقلها البغوى عن مقاتل ابن حيان قال مخرجا في الدين من الشبهات، يجعل لك مخرج تخرج فيه من إيش؟ من الشبهات. فكم صارت الأقوال؟ أربعة: أنه مخرج في الدنيا والآخرة، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرج، أو أنه نصر، أو أنه إيش؟ نجاة، أو أنه فيصل وفصل بين الحق وبين الباطل. وبهذا يتبين، لاحظوا معي، أن معني الفرقان اللذين ذكرناهما أولا اللي هو قلنا المصدر واسم الموصول، أيهما يقرب من المعنى هنا؟ لما نقول اسم الموصول ما يفرقون به بين الحق والباطل، أو لما نقول وأنزل الفرقان أي التفريق بين الحق والباطل؟ أحسنت، الثاني وليس الموصول، أي التفريق بين الحق والباطل، الباطل. نعم. ولهذا وش قال شيخ الإسلام؟ انتبهوا للسطرين الأخيرين اللي قراهم أخوكم. ثم قال، لما قال هو المخرج، ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال، وهذا هو الفيصل بين الحق والباطل، أو التفريق أو الفرق بين الحق والباطل. قال وليس مرادهم، وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والفرقان المذكور في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان له يوم بدر. فالفرقان في يوم بدر يوافق القول بأنه النصر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني نصرا، ويكون معنى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أي نصر الله عز وجل للمؤمنين في بدر. ماشي هذا يا مشايخ؟ فتبين بهذا معاني لفظة الفرقان كما وردت. الآن سيعيد الخلاصة ماذا قال الشيخ الإسلام وقد ذكر. تفضل يا
شيخ. صاحب السيارة فورد اللوحة باء صاد كاف 3811، صاحب السيارة نوع فورد رقم اللوحة باء صاد كاف 3811 بغير مكان سيارته. قال رحمه الله تعالى ونوع الفرقان فرقان الهدى.
لا، وقبله وقد ذكر.
قال رحمه الله تعالى وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل.
نعم، وهذا من أعظم ما يكون من التفسير، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان هدى. هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد أئمة التفسير، قال هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل. متى يحصل للعبد؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. وتقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب، الهدى الذي يعرف به الحق من الباطل يستلزم أن الله ينصره وينجيه ويجعل له مخرجا. وكل هذه الأنواع من التفاسير سبق أن قلنا لكم إنها من اختلاف التنوع وليس التضاد. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ونوع الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاح هما نوعا الظهور في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره بالبيان والحجة والبرهان، ويظهر باليد والعز والسنان.
يا سلام، هذان نوعان للفرقان وهما المذكوران: قوة الحق الذي به يفرق بين الحق والباطل، وأيضا النوع الثاني وهو النصر والنجاة، وهما المذكوران في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تكلم بعض المفسرين عن قوله تعالى: ليظهره على الدين كله، وقد كان هذا المعنى مستقرا في قلوب المؤمنين في الزمن الأول، لأنهم عايشوا نصر الله والفتوحات وظهور الدين. لكن في السنوات المتأخرة تكلم بعض المفسرين في معنى ليظهره على الدين كله، وتساءل في حال المسلمين اليوم. المسلمون اليوم هل هم الظاهرون على الناس جميعا؟ لا. القوى قوى الكفر ظاهرة، والمسلمون مستضعفون لا يستطيعون أن يدافعوا عن قضاياهم، وقوى الكفر تغزوهم. فتكلم بعض المفسرين ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه على هذا المعنى في هذه الأيام في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما معناه؟ فهل في يومنا هذا مدلول هذه الآية متحقق؟ نقول كلا، نعم الله، إي والله متحقق. كيف؟ قال: ليظهره بالحجة والبرهان. وفعلا لا يوجد في العالم دين ظاهر بالحجة والبرهان كدين الإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا كنفوشية ولا ثقافات ولا أفكار. في عالم اليوم يا من أكرمكم الله بالإسلام وأعزكم به وشرفكم بهذا الذكر المبارك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيها قولان، فيها شرفكم وفيها تذكير لكم وموعظة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيا من شرفكم الله، لا يوجد في عالم اليوم دين ظاهر بالحجة والبرهان مثل دين الإسلام، والحمد لله ربنا. القرآن محفوظ وعزيز، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سنة النبي ظاهرة، الدين ظاهر، ودليلنا على ذلك الحرب الموجهة على الإسلام. يحاربون الإسلام، يحاربون الإسلام حتى في ديمقراطيتهم الكاذبة. يرفضون أن تختار الشعوب الإسلامية الدين، لكن كما قال الله عز وجل في سورة التوبة وفي آية جاءت في أكثر من آية، لكن جاء سياقها في سورة التوبة مختلفة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. شوف الآيات الأخرى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هنا قال ويأبى الله إلا أن يتم. فهنا شيخ الإسلام يقول نصر الله هذا الدين، وهي قاعدة عامة في نصر هذا الدين، بالحجة والبرهان وبالسنان والسيف والجهاد في سبيله. ولهذا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ودانت الجزيرة العربية بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، امتد الجهاد إلى الفتوحات الإسلامية، فأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. بأي شيء؟ بهاتين القوتين، قوة الحجة والبيان بالقرآن، وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بالسنان والفتوحات الإسلامية والجهاد في سبيل الله. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى وكذلك السلطان في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد، وفسر بالحجة والبيان.
نعم، وهذا من يعني عجيب فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف يربط بين الألفاظ القرآنية. شوف السلطان، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يدعو. ما هو هذا السلطان؟ احتمل هذا السلطان أنه الحجة والبيان والتمسك بالقرآن العظيم يوفقه الله إليه، ويكون أيضا سلطان القدرة واليد والجهاد في سبيله. كذلك أيضا كل الآيات التي ورد فيها يدخل فيها هذا وهذا، وهذا فيه إشارة إلى المسألة السابقة، وأن مصطلح الفرقان، مصطلح الهدى ليظهره على الدين كله، أن هذا الإظهار يكون بالحجة والبيان، ويكون بالسيف والسنان، وكذلك أيضا السلطان. أحيانا السلطان يكون الحجة، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. أقرب ما يكون في تفسير هذه الآية أن يكون السلطان هنا هو الدليل والحجة والبرهان. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لعبادتها حجة ولا برهان. وهكذا تكون المصطلحات القرآنية متآلفة مع غيرها، فيها بيان الحق من الباطل، وهو عنوان هذه الرسالة التي نتكلم عنها ونقف عند هذا الحد عند قوله فمن الفرقان. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول أصحاب بلدي يطلقون المصحف بالقرآن فهل هذا جائز؟ نعم، المصحف من أسماء القرآن لأنه مكتوب فيه القرآن من الصحف، فلما صار هذا المصحف قد كتب به القرآن سمي مصحفا. هذا أخ يذكرنا يقول هل لا أشرتم إلى كتاب الشيخ صالح البليهي؟ نعم، أنا نسيت أن أذكره. الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، مطبوع، الهدى والبيان في أسماء القرآن، كتاب مطبوع ذكر فيه أسماء القرآن وشرحها، وهو كتاب نفيس نوصي بقراءته. هذا يقول ما دام القرآن يفرق بين الحق والباطل فلماذا كل من يدعي القرآن دليلا له يكون في الحق أو في الباطل؟ أما يعلم ما هو الحق وما هو الباطل بالقرآن؟ هذا سؤال جميل. يعني الأخ السائل يقول كل كثير من أهل البدع يقول أنا آخذ بالقرآن، فإذا كان القرآن هو الفارق بين الحق والباطل فلماذا لا يقوده إلى الفرقان بين الحق والباطل؟ الجواب سيأتي إن شاء الله تعالى في إشارات في هذا الكتاب، لكن أقول باختصار هناك مسألة مهمة جدا، وهي كيفية أخذ القرآن، طريقة فهم القرآن والسنة بأي شيء تأخذها. انتبهوا معي جميعا ما يخالف حتى لو تأخرنا عن الإقامة دقائق دقيقتين بس ليوضح هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الافتراق وقال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ألا يكفي ما عليه الرسول؟ إذا لماذا قال وأصحاب؟ أنتم معي ولا لا؟ ألم يقل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ طيب ألا تكفي سنته؟ إذا لماذا قال وسنة الخلفاء الراشدين؟ هنا لأن فهم القرآن وفهم السنة عند اختلاف المتأخرين إنما يرجع فيه إلى من؟ إلى فهم السلف الأول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا جاء واحد يقول أنا أفهم القرآن، والله تفهمه على طريقة المعتزلة، على طريقة النظام، على طريقة عبد الجبار الهمذاني، على طريقة الفلاسفة، على طريقة غلاة الصوفية، سترد. تفهم القرآن على طريقة الخوارج لا يجاوز حنجرتك، لا تفقهه، وتقاتل أول من تقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفرهم وتقول حكموا الرجال، هذا معناها ما اهتدى بالقرآن وإنما لا يجاوز تراقيهم. طيب كيف يكون القرآن هدى؟ لما تأخذ القرآن على هدي وفهم السلف الصالح رحمه الله. أسأل الله يرزقنا الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.